الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو عيد الأضحى والنحر. ويوم الحج الأكبر لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك الحج، يرمون الجمرة الكبرى، ويذبحون الهدي، ويحلقون رؤوسهم، ويطوفون بالبيت، ويسعون بين الصفا والمروة. وهو عيد الأضحى والنحر لأن الناس يضحون فيه وينحرون هديهم. والأعياد الدينية واحات في صحراء الحياة، يستريح إلى نبعها الحران واللاغب، ويطمئن إلى ظلها الهيمان والشارد، ويرد الكاسف المعمود في نسيمها الندي برد السرور ونشوة العافية، ويذهل السائر المجهود برهة من العمر عن مخاطر الطريق ومكايد الرفاق ومساوئ القافلة، ويذكر أن له عواطف صالحة انطغت عليها المنافع، وقرابة واشجة قطعت بينها المطامع، وصلات شابكة أوهنتها الجفوة، وتبعات واجبة أعجزه عن حملها كلال الضمير، وغاية إلى الخير المأمول أضله عن سبيلها غرور الحياة وتعثر المسير. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أبو داود بإسناد جيد، والحديث دليل على فضل يوم النحر وأنه أعظم الأيام عند الله تعالى، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الحج الأكبر يوم النحر. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه بإسناد صحيح. عباد الله، في مثل هذه الساعة يرمي الحجاج جمرة العقبة مكبرين الله ومعظمين، ثم ينصرفون إلى ذبح الهدي متقربين. وقد شرع الله لكم أن تؤدوا الصلاة هذه الساعة ثم تنصرفوا إلى ضحاياكم مؤملين. وفي مثل هذا اليوم أذن مناد الحق بأذان من الله ورسوله إلى الناس جميعا أن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن تبرأ الله منه ورسوله تبرأ منه المؤمنون، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. في مثل هذا اليوم وقف نبي الله صلى الله عليه وسلم في جماهير المسلمين بمنى يخطبهم ويقرر تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحريما مؤبدا إلى يوم الدين، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم. فلا يحل دم امرئ مسلم بجرح أو قطع عضو أو قتل نفس إلا حيث أحل الله ذلك، قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يحل أخذ شيء من أموال المسلمين إلا على الوجه الذي أحله الله، فلا يحل أخذ المال بسرقة ولا انتهاب ولا خيانة ولا غش ولا كذب ولا نظام ولا قانون ولا غير ذلك إلا على الوجه الذي أحله الله ورسوله. ولا يحل لامرئ مسلم أن ينتهك عرض أخيه حاضرا أو غائبا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق. ولقد ابتلي بعض الناس بانتهاك أعراض المسلمين بطريق الغيبة حتى أصبحت لحوم الناس عنده بمنزلة الفاكهة له، لا يطيب مجلسه إلا بالغيبة والبهتان، وفلان فيه وفلان فيه. ولم يدر المسكين أنه بهذا العمل يهدي إليهم حسناته ويجلب إلى نفسه سيئاتهم. فتوبوا أيها المسلمون إلى ربكم، واحذروا ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأدوا حقوقهم إليهم، فوالله لتؤدين الحقوق إلى أهلها. فمن أداها في الدنيا ومات سليما منها فذاك حظه وغنيمته، ومن لم يؤدها في الدنيا أداها في الآخرة من أعماله الصالحة، وذلك خزيه وفضيحته. واعلموا أيها المسلمون أن الأيام الثلاثة المقبلة هي أيام التشريق التي أمر الله بذكره فيها، حيث قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في خيمته بمنى، فيسمعه من في المسجد فيكبرون بتكبيره، فيسمع ذلك أهل الأسواق فيكبرون حتى ترتج منا تكبيرا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فاشكروا الله على نعمته عليكم بدين الإسلام وعلى الأمن والأمان، فقد تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. أخرجه مسلم. والحديث دليل على فضل أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي يقددونها وينشرونها لتجف. وهي من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة، وهي الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولا خلاف في ذلك كما نقله غير واحد. الحج عبادة خالصة لله جل في علاه، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم راية الإخلاص في أول إهلاله بالحج، حيث قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهكذا في جميع مناسك الحج. فقد قرأ صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص كما قال جابر رضي الله عنه، فالأولى سورة الكافرون وهي إخلاص العبادة لله، والثانية الصمد أي الإخلاص وهي في إخلاص الكمال لله تعالى. ولما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهو إمام المخلصين، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملته. وكذلك قال في الذبح: اللهم منك ولك، أي منك نعمة سابغة ولك عبادة خالصة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى مذكرا، فقال: ثلاث لا يغل عليهن، أي لا يخون فيهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فكان الحج من مبتدئه إلى منتهاه في إخلاص العبادة لله جل في علاه. وقد جاء الحج بمحاربة الشرك بجميع صوره وألوانه، وإغلاق بابه، وتجفيف منابعه، وقطع أسبابه. فما حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهر البيت من أصنام المشركين، فجعل في فتح مكة يشير إليها بعصاه وهي تتهاوى، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم كانت نهاية علاقتهم بالبيت بقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بل قد ابتدأ الله تعالى آيات الحج بالنهي عن الشرك، فقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكان التوحيد ونفي الشرك والتنديد القاعدة التي بني عليها البيت العتيق، وقامت بين أكنافها المناسك. وكذلك في ثنايا الكلام عن الحج ومنافعه وعظاته جاءت آية التحذير من الشرك في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بل كان التحذير من الشرك من دعاء إبراهيم لنفسه ولبنيه مقرونا بهذا البيت. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم تكلمت الآيات في الحج عن الذبح لله تعالى، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح تقربا لغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. كانوا يعقرون عند القبر، أي يذبحون القرابين للموتى. ومن أعظم الحجج على قيام البيت على التوحيد عدم إشراك المشركين بعبادة الكعبة نفسها أو بعبادة الحجر الأسود نفسه، وإنما عبدوا الأصنام حولها. في الحج ينتشر الأمن والسلام، فالجميع في تلك البقاع في أمن واطمئنان، حتى الحيوان، بل حتى النبات، بل والجماد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ألا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. وهذا من بركة دعوة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا فلا يتجاسر مؤمن بالله واليوم الآخر على تفويض هذا الأمان وزعزعة هذا السلام والاطمئنان، فقد توعد الله تعالى من فعل ذلك بل من هم بذلك بأشد وعيد. فقال تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة أهله، فلا توجد بقعة على هذه الأرض يسودها الأمن والوئام والاطمئنان والسلام لكافة الأنام كبلد الله الحرام. والحج أعظم معالم الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والافتراق، فجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد، تجتمع قلوبهم على رب واحد في مجتمع إسلامي عظيم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ليبينوا للعالم أجمع أن أمتنا واحدة. وإن تناءت بهم الأوطان وتباعدت الأماكن والبلدان فإلهها واحد وكتابها واحد ورسولها واحد وقبلتها واحدة وشعائرها واحدة وتلبيتها واحدة. وإن مورست فيهم أبشع صور التفريق وعقدت لتشتيتهم مؤامرات التمزيق، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك غرس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبة عرفة بقوله إن ربكم واحد وأباكم واحد، وقال في خطبة الخيف ثلاث لا يضل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم. وعظم حرمة المسلم إبقاء لهذه الوحدة في خطبه الثلاث بعرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، بل وفي عشر مواطن من حدته صلى الله عليه وسلم. ووحدة المسلمين في العبادة تتمثل في الصلوات الخمس كل يوم في جماعة، وأكبر منه وحدتهم في صلاة الجمعة، وأعظم منه وحدتهم في صلاة العيد. ثم يأتي الحج ليجمع جميع مسلمي أهل الأرض من كل فج عميق وصقع سحيق في مؤتمر لا نظير له في العالم أجمع. لذلك كانت منى أعجب مدينة في العالم، ففي ثلاثة أيام في العام يجتمع فيها مع صغرها ما لا يجتمع في غيرها من الأجناس. ثم إن هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة، تتضح من خلال هذه الكلمة التي يهتفون بها ويرددونها، فالذي جمعهم هو توحيد الله والإيمان به، والذي ألف بينهم هو الخضوع لله والتدلل بين يديه رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، حبا وطمعا. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت هذه الرابطة حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض، حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم، إنما هي الإيمان بالله جل وعلا. وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز ألبتة النداء برابطة غيرها. لقد أصبح من المعلوم في بدائه العقل الحر أن الدين الإسلامي هو الصورة الكاملة لشرائع الله والقوة المهذبة لقوانين هذه الطبيعة والمهذبة لها. وضع فيه شارعه الأعظم وهو فاطر الأرض وواهب الحياة ومنزل الوحي أسس القواعد التي تكفل للعالم نظامه وسلامه، وللمجتمع وحدته وقوته، وللفرد سعادته وكرامته مهما يتطاول الأمد وتتغير الحال. وما كان لبشر سليم الفطرة أن يستريب في أن الدين الذي أكمله الله لنبيه ورضيه لخلقه ونسبه إلى نفسه هو وحده مصدر الخير المحض ومظهر الكمال المطلق وسبيل الغاية التي يجد عندها ابن آدم المكدود المجهود نفسا من كربه وراحة من تعبه وسكينة من اضطرابه. تلك الغاية التي كان يراها منذ هبط آدم من الجنة حدا لشقائه ونهاية لألمه، فكان يتشوف إليها من وراء الغيوب ومن خلال القرون، فلا يراها لا في الحروب التي شن ولا في النظم التي سن ولا في الشرائع التي اعتقد، حتى أراد الله للاغي بالضال أن يهتدي ويسترفه، فكان محمد هو المنار وكان الإسلام هو المرفأ. إن من المبادئ التي ميزت الإسلام التوحيد وهو سبيل القوة، والإخاء وهو سبيل التعاون، والمساواة وهي سبيل العدل، والحرية وهي سبيل الكرامة، والبر وهو سبيل المحبة، والسلام وهو سبيل الرخاء. وكل هذه المبادئ معلومة من القرآن بالنصوص الصريحة، فلا موضع فيها لتأويل أو تحميل أو تعسف، وهي حرية أن تصلح ما فسد من أمور الناس وأن تقيم ما عوج من نظام الدنيا. وقد كانت كذلك يوم كان لحماتها دولة ولدعاتها صولة ولمعتقديها يقين، فلما دالت الدولة وخشع الصوت وأرأب اليقين تمزق المسلمون قطعانا في فدافد الأرض، لا مرعى يجود ولا راع يذود ولا حظيرة توي. ف ثم كانوا بتخلفهم عن ركب الحياة حجة على الإسلام في رأي السفهاء من مرضى الهوى أو الجهل، فصموا عن دعائه وعموا عن ضيائه. أين المسلمون اليوم من إسلام عمر وخالد في الحجاز، والرشيد في العراق، والناصر والحكم في الأندلس، والناصر في مصر؟ ألم يبلغ هؤلاء بفتح الجيش وفتوح الدين وفتوح العلم وفتوح الأخلاق؟ ألم يبلغوا من السلطان والعمران ما لم تبلغه أمة من قبل؟ فنزل على حكمهم الكون ودخل في ملكهم العالم. إن الدين الذي رفع هؤلاء السادة القادة إلى الذروة وضمن للخلافة في عهودهم العزة والمناعة والقوة لا يزال هو الدين الذي لا يغيره الزمن ولا تجافيه الطبيعة ولا يعاديه العلم ولا تنسخه المذاهب، وإنما الأمر فيه كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. والمسلمون اليوم هم هذه القيعان، تحدرت إلى ما ركد فيها من سلسل الوحي عكارات المذاهب الطارئة ورواسب العقائد الخاطئة، فكان منها ذلك الخلط العجيب الذي يعوق عن السعي ويمنع من النظر ويصد عن الفكر. ثم كان من أثره أن نرى اليوم مواطن العروبة والإسلام وليس من أهلها من يقول فيسمع قوله أو من يفعل فيخشى فعله، وإنما هم أشياء كثروة الأرض خسارة على المغلوب وربح للغالب. لقد تغيرت عقائد الإسلام الحرة النقية في نفوس الكثرة من المسلمين كما يتغير الشراب الخالص في الإناء القدر. إن حلت الأخلاق فلا تتماسك في قول ولا فعل، وتقاطعت القلوب فلا تتواصل في دين ولا وطن، واستأثرت النفوس فلا تعف في صداقة ولا نسب، واستبهمت المذاهب فلا تستبين بنجم ولا شمس، وأصبحت غاية الدين في رأيهم مظاهر من العبادة لا تخدع، وظواهر من البدع لا تنفع، وعقاويل من الوعظ لا تدل. من يصدق أن المسلمين اليوم يفقهون القرآن حق الفقه وهو الكتاب المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم إلى صراط مستقيم؟ من يصدق أن المسلمين اليوم يفقهون القرآن حق الفقه وكل انتفاعهم منه أن يحملوه للحفظ كما تحمل التمائم، وأن يقرؤوه للبركة كما تقرأ الأوراد، وأن ينشدوه للطرب كما تنشد الأغاني؟ من يصدق أن المسلمين اليوم يقدرون الرسول حق القدر وهو الذي قال فيه أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ من يصدق أن المسلمين اليوم يقدرون الرسول حق القدر وكل ما يمدحونه به أن يرفع المادح عقيرته بالصلاة على مليح الوجه، وأن يتغنى منشد سيرته المطهرة بحمرة خديه وسواد عينيه كأن الصباحة والوسامة والرواء هي كل ما يمتاز به نبي التوحيد والوحدة ورسول السلام والمحبة، وداعي الحرية والكرامة. لقد أنف عبد الملك بن مروان أن يمدحه ابن قيس الرقيات بقوله: يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب. فقال له: وماذا من الفضل في تألق التاج ونصاعة الجبين؟ هل لا مدحتني بمثل ما مدحت به مصعب بن الزبير إذ تقول فيه: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك عزة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء، ثم حرمه عطاءه العمر كله. الفرق بين فضل الرسول وفضل الخليفة كالفرق بين الجبل والذرة، كالفرق بين الشمس والشرارة. من يصدق أن قوما يؤمنون بالإسلام وفيهم من يدعو إلى الإلحاد، وفيهم من يؤمن بالشيوعية وأهلها يزعمون أنهم أعلم من الله بأحوال خلقه وأعدل منه في تقسيم رزقه، ثم يقولون بكل وسيلة من وسائل القول: كل شيء مشاع، وكل أمر مباح، وكل إرادة طليقة. والمسلمون يسمعون هذه الأضالين تبث في المسموع والمرئي، وتنشر في الكتب، وتردد في المجالس، فيرهفون لها سمع الغبي، وتدفعهم شهوة الإباحية إلى أن يشتروا الضلال بالهدى، ويستبدلون الخبيث بالطيب، ويؤثرون أن يكونوا كالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والعلة في كل أولئك هي الجهل التام والعلم الناقص. فلو أن المسلمين اعتقدوا الله ربهم اعتقاد المؤمن، وفقه دينهم فقه المقتنع، واتبعوا رسولهم اتباع المصدق، لما أصبحوا في الحال التي تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. فقال قائل: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، إنكم حينئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بلى، والحمد لله قد أنا للمؤمنين أن يكشفوا عن العيون غشاوة الباطل، ويجلوا عن القلوب صدأ الغفلة، فيبصروا الطريق ويستبينوا الغاية. وإن في يقظة الوعي الإسلامي التي بدت في تعاطف المسلمين على البعد، وتناصفهم في القرب، وتحالفهم على الأحداث، لأشعة من تباشير الصباح، قبلها الليل المظلم وبعدها النهار المشرق، وتصفية الدين مما علق به ودس فيه تكشف للناس عن جوهره وتصلهم بروحه. والقتام يحجب الشمس، والقذى يفسد الشراب، وإن الماء إذا راق ساغ، وإذا ساغ روى. اعتزوا بدينكم عباد الله، فإن الإسلام أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد. فاحمدوا الله جل وعلا، فقد آتاكم الإسلام من غير أن تسألوه، فاحمدوه على هذه النعمة واشكروه، وافهموا الدين فهما صحيحا، واعملوا به عملا مستقيما، وادعوا إليه، فإن الله جل وعلا أقسم في كتابه العظيم أنه لا يكون من المفلحين إلا من حصل 4 خصائص. قال ربنا جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي 4، من فقد واحدة منها فهو من الخاسرين ولا يكون أبدا من المفلحين: إيمان وعمل صالح ودعوة إلى الحق، دعوة إلى الله، بيان لدين الله، وحض على التمسك بسنة رسول الله، وصبر على الأذى في ذلك. فإن من دعا إلى الحق والرشد لابد أن تعانده الغرائز المنحلة والشهوات الفاجرة فيصيبه الأذى. فبين الله جل وعلا أنه لابد من التواصي بالصبر بعد أن بين أنه لابد من التواصي بالحق. احمدوا الله على ما أنعم عليكم به، ارفعوا رؤوسكم أنتم مسلمون. خلاصة العالم وقادته إلى الصراط المستقيم حتى لا يضل ضلاله المبين، وحتى لا يتردى في الهاوية التي فغرت فاها كأنها هوة الجحيم. ما أعظم مسؤوليتكم، فاتقوا الله واحملوها بصدق وجد وعزم حمل رجال، وإلا فلا تلومن إلا أنفسكم، ذل الدنيا وعذاب الآخرة. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو عيد الأضحى والنحر. هو يوم الحج الأكبر لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك الحج، يرمون الجمرة الكبرى، ويذبحون الهدي، ويحلقون رؤوسهم، ويطوفون بالبيت، ويسعون بين الصفا والمروة. وهو عيد الأضحى والنحر لأن الناس يضحون فيه وينحرون هديهم. والأعياد الدينية واحات في صحراء الحياة، يستريح إلى نبعها الحران واللاغب، ويطمئن إلى ظلها الهيمان والشارد، ويرد الكاسف المعمود في نسيمها الندي برد السرور ونشوة العافية، ويذهل السائر المجهود برهة من العمر عن مخاطر الطريق ومكايد الرفاق ومساوئ القافلة، ويذكر أن له عواطف صالحة طغت عليها المنافع، وقرابة واشجة قطعت بينها المطامع، وصلات شابكة أوهنتها الجفوة، وتبعات واجبة أعجزه عن حملها كلال الضمير، وغاية إلى الخير المأمول أضله عن سبيلها ضرور الحياة وتعثر المسير. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أبو داود بإسناد جيد. والحديث دليل على فضل يوم النحر وأنه أعظم الأيام عند الله تعالى، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الحج الأكبر يوم النحر. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه بإسناد صحيح. عباد الله، في مثل هذه الساعة يرمي الحجاج جمرة العقبة مكبرين الله ومعظمين، ثم ينصرفون إلى ذبح الهدي متقربين. وقد شرع الله لكم أن تؤدوا الصلاة هذه الساعة ثم تنصرفوا إلى ضحاياكم مؤملين. وفي مثل هذا اليوم أذن منادي الحق بأذان من الله ورسوله إلى الناس جميعا أن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن تبرأ الله منه ورسوله تبرأ منه المؤمنون، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. في مثل هذا اليوم وقف نبي الله صلى الله عليه وسلم في جماهير المسلمين بمنى يخطبهم ويقرر تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحريما مؤبدا إلى يوم الدين، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم. فلا يحل دم امرئ مسلم بجرح أو قطع عضو أو قتل نفس إلا حيث أحل الله ذلك. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يحل أخذ شيء من أموال المسلمين إلا على الوجه الذي أحله الله. فلا يحل أخذ المال بسرقة ولا انتهاب ولا خيانة ولا غش ولا كذب ولا نظام ولا قانون ولا غير ذلك إلا على الوجه الذي أحله الله ورسوله. ولا يحل لامرئ مسلم أن ينتهك عرض أخيه حاضرا أو غائبا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق. ولقد ابتلي بعض الناس بانتهاك أعراض المسلمين بطريق الغيبة حتى أصبحت لحوم الناس عنده بمنزلة الفاكهة له، لا يطيب مجلسه إلا بالغيبة والبهتان، وفلان فيه وفلان فيه. ولم يدر المسكين أنه بهذا العمل يهدي إليهم حسناته ويجلب إلى نفسه سيئاتهم. فتوبوا أيها المسلمون إلى ربكم، واحذروا ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأدوا حقوقهم إليهم، فوالله لتؤدين الحقوق إلى أهلها. فمن أداها في الدنيا ومات سليما منها فذاك حظه وغنيمته، ومن لم يؤدها في الدنيا أداها في الآخرة من أعماله الصالحة وذلك خزيه وفضيحته. واعلموا أيها المسلمون أن الأيام الثلاثة المقبلة هي أيام التشريق التي أمر الله بذكره فيها، حيث قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في خيمته بمنى، فيسمعه من في المسجد فيكبرون بتكبيره، فيسمع ذلك أهل الأسواق فيكبرون حتى ترتج منا تكبيرا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فاشكروا الله على نعمته عليكم بدين الإسلام وعلى الأمن والأمان، فقد تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. أخرجه مسلم. والحديث دليل على فضل أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي يقددونها وينشرونها لتجف، وهي من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة، وهي الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولا خلاف في ذلك كما نقله غير واحد. الحج عبادة خالصة لله جل في علاه، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم راية الإخلاص في أول إهلاله بالحج، حيث قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهكذا في جميع مناسك الحج، فقد قرأ صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص كما قال جابر رضي الله عنه: فالأولى سورة الكافرون، وهي إخلاص العبادة لله، والثانية الصمد أي الإخلاص، وهي في إخلاص الكمال لله تعالى. ولما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهو إمام المخلصين، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملته. وكذلك قال في الذبح: اللهم منك ولك، أي منك نعمة سابغة ولك عبادة خالصة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى مذكرا، فقال: ثلاث لا يغل عليهن، أي لا يخون فيهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فكان الحج من مبتدئه إلى منتهاه في إخلاص العبادة لله جل في علاه. وقد جاء الحج بمحاربة الشرك بجميع صوره وألوانه، وإغلاق بابه، وتجفيف منابعه، وقطع أسبابه. فما حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهر البيت من أصنام المشركين، فجعل في فتح مكة يشير إليها بعصاه وهي تتهاوى، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم كانت نهاية علاقتهم بالبيت بقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بل قد ابتدأ الله تعالى آيات الحد بالنهي عن الشرك، فقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكان التوحيد ونفي الشرك والتنديد القاعدة التي بني عليها البيت العتيق وقامت بين أكنافها المناسك. وكذلك في ثنايا الكلام عن الحج ومنافعه وعظاته جاءت آية التحذير من الشرك في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بل كان التحذير من الشرك من دعاء إبراهيم لنفسه ولبنيه مقرونا بهذا البيت. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم تكلمت الآيات في الحج عن الذبح لله تعالى، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح تقربا لغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. كانوا يعقرون عند القبر، أي يذبحون القرابين للموتى. ومن أعظم الحجج على قيام البيت على التوحيد عدم إشراك المشركين بعبادة الكعبة نفسها أو بعبادة الحجر الأسود نفسه، وإنما عبدوا الأصنام حولها. في الحج ينتشر الأمن والسلام، فالجميع في تلك البقاع في أمن واطمئنان، حتى الحيوان، بل حتى النبات، بل والجماد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ألا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. وهذا من بركة دعوة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فلا يتجاسر مؤمن بالله واليوم الآخر على تقويض هذا الأمان وزعزعة هذا السلام والاطمئنان، فقد توعد الله تعالى من فعل ذلك، بل من هم بذلك بأشد وعيد. فقال تعالى: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة أهله. فلا توجد بقعة على هذه الأرض يسودها الأمن والوئام والاطمئنان والسلام لكافة الأنام كبلد الله الحرام. والحج أعظم معالم الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والافتراق، فجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد، تجتمع قلوبهم على رب واحد في مجتمع إسلامي عظيم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ليبينوا للعالم أجمع أن أمتنا واحدة. وإن تناءت بهم الأوطان وتباعدت الأماكن والبلدان، فإلهها واحد وكتابها واحد ورسولها واحد وقبلتها واحدة وشعائرها واحدة وتلبيتها واحدة. وإن مورست فيهم أبشع صور التفريق وعقدت لتشتيتهم مؤامرات التمزيق، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك غرس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبة عرفة بقوله إن ربكم واحد وأباكم واحد. وقال في خطبة الخيف ثلاث لا يضل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم. وعظم حرمة المسلم إبقاء لهذه الوحدة في خطبه الثلاث بعرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، بل وفي عشر مواطن من حدته صلى الله عليه وسلم. ووحدة المسلمين في العبادة تتمثل في الصلوات الخمس كل يوم في جماعة، وأكبر منه وحدتهم في صلاة الجمعة، وأعظم منه وحدتهم في صلاة العيد. ثم يأتي الحد ليجمع جميع مسلمي أهل الأرض من كل فج عميق وصقع سحيق في مؤتمر لا نظير له في العالم أجمع. لذلك كانت منى أعجب مدينة في العالم، ففي ثلاثة أيام في العام يجتمع فيها مع صغرها ما لا يجتمع في غيرها من الأجناس. ثم إن هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة، تتضح من خلال هذه الكلمة التي يهتفون بها ويرددونها. فالذي جمعهم هو توحيد الله والإيمان به، والذي ألف بينهم هو الخضوع لله والتدلل بين يديه رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، حبا وطمعا. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ عطفت هذه الرابطة حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض، حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم، إنما هي الإيمان بالله جل وعلا. وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز ألبتة النداء برابطة غيرها. لقد أصبح من المعلوم في بدائه العقل الحر أن الدين الإسلامي هو الصورة الكاملة لشرائع الله والقوة المهذبة لقوانين هذه الطبيعة والمهذبة لها، وضع فيه شارعه الأعظم، وهو فاطر الأرض وواهب الحياة ومنزل الوحي، أسس القواعد التي تكفل للعالم نظامه وسلامه، وللمجتمع وحدته وقوته، وللفرد سعادته وكرامته مهما يتطاول الأمد وتتغير الحال. وما كان لبشر سليم الفطرة أن يستريب في أن الدين الذي أكمله الله لنبيه ورضيه لخلقه ونسبه إلى نفسه هو وحده مصدر الخير المحض ومظهر الكمال المطلق وسبيل الغاية التي يجد عندها ابن آدم المكدود المجهود نفسا من كربه وراحة من تعبه وسكينة من اضطرابه. تلك الغاية التي كان يراها منذ هبط آدم من الجنة حدا لشقائه ونهاية لألمه، فكان يتشوف إليها من وراء الغيوب ومن خلال القرون، فلا يراها لا في الحروب التي شن ولا في النظم التي سن ولا في الشرائع التي اعتقد، حتى أراد الله للاغي بالضال أن يهتدي ويسترفه، فكان محمد هو المنار وكان الإسلام هو المرفأ. إن من المبادئ التي ميزت الإسلام التوحيد وهو سبيل القوة، والإخاء وهو سبيل التعاون، والمساواة وهي سبيل العدل، والحرية وهي سبيل الكرامة، والبر وهو سبيل المحبة، والسلام وهو سبيل الرخاء. وكل هذه المبادئ معلومة من القرآن بالنصوص الصريحة، فلا موضع فيها لتأويل أو تحميل أو تعسف، وهي حرية أن تصلح ما فسد من أمور الناس وأن تقيم ما عوج من نظام الدنيا. وقد كانت كذلك يوم كان لحماتها دولة ولدعاتها صولة ولمعتقديها يقين، فلما زالت الدولة وخشع الصوت وأرأب اليقين تمزق المسلمون قطعانا في فدافد الأرض، لا مرعى يجود ولا راع يذود ولا حظيرة توي، ثم كانوا بتخلفهم عن ركب الحياة حجة على الإسلام في رأي السفهاء من مرضى الهوى أو الجهل، فصموا عن دعائه وعموا عن ضيائه. أين المسلمون اليوم من إسلام عمر وخالد في الحجاز والرشيد في العراق والناصر والحكم في الأندلس والناصر في مصر؟ ألم يبلغ هؤلاء بفتح الجيش وفتوح الدين وفتوح العلم وفتوح الأخلاق؟ ألم يبلغوا من السلطان والعمران ما لم تبلغه أمة من قبل؟ فنزل على حكمهم الكون ودخل في ملكهم العالم. إن الدين الذي رفع هؤلاء السادة القادة إلى الذروة وضمن للخلافة في عهودهم العزة والمناعة والقوة لا يزال هو الدين الذي لا يغيره الزمن ولا تجافيه الطبيعة ولا يعاديه العلم ولا تنسخه المذاهب، وإنما الأمر فيه كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. والمسلمون اليوم هم هذه القيعان، تحدرت إلى ما ركد فيها من سلسل الوحي عكارات المذاهب الطارئة ورواسب العقائد الخاطئة، فكان منها ذلك الخلط العجيب الذي يعوق عن السعي ويمنع من النظر ويصد عن الفكر، ثم كان من أثره أن نرى اليوم مواطن العروبة والإسلام، وليس من أهلها من يقول فيسمع قوله أو من يفعل فيخشى فعله، وإنما هم أشياء كثروة الأرض خسارة على المغلوب وربح للغالب. لقد تغيرت عقائد الإسلام الحرة النقية في نفوس الكثرة من المسلمين، كما يتغير الشراب الخالص في الإناء القدر. إن حلت الأخلاق فلا تتماسك في قول ولا فعل، وتقاطعت القلوب فلا تتواصل في دين ولا وطن، واستأثرت النفوس فلا تعف في صداقة ولا نسب، واستبهمت المذاهب فلا تستبين بنجم ولا شمس، وأصبحت غاية الدين في رأيهم مظاهر من العبادة لا تخدع، وظواهر من البدع لا تنفع، وعقاويل من الوعظ لا تدل. من يصدق أن المسلمين اليوم يفقهون القرآن حق الفقه، وهو الكتاب المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم إلى صراط مستقيم؟ من يصدق أن المسلمين اليوم يفقهون القرآن حق الفقه، وكل انتفاعهم منه أن يحملوه للحفظ كما تحمل التمائم، وأن يقرؤوه للبركة كما تقرأ الأوراد، وأن ينشدوه للطرب كما تنشد الأغاني؟ من يصدق أن المسلمين اليوم يقدرون الرسول حق القدر، وهو الذي قال فيه أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ من يصدق أن المسلمين اليوم يقدرون الرسول حق القدر، وكل ما يمدحونه به أن يرفع المادح عقيرته بالصلاة على مليح الوجه، وأن يتغنى منشد سيرته المطهرة بحمرة خديه وسواد عينيه، كأن الصباحة والوسامة والرواء هي كل ما يمتاز به نبي التوحيد والوحدة ورسول السلام والمحبة وداعي الحرية والكرامة؟ لقد أنف عبد الملك بن مروان أن يمدحه ابن قيس الرقيات بقوله: يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب، فقال له: وماذا من الفضل في تألق التاج ونصاعة الجبين؟ هل لا مدحتني بمثل ما مدحت به مصعب بن الزبير إذ تقول فيه: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك عزة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء، ثم حرمه عطاءه العمر كله. الفرق بين فضل الرسول وفضل الخليفة كالفرق بين الجبل والذرة، كالفرق بين الشمس والشرارة. من يصدق أن قوما يؤمنون بالإسلام وفيهم من يدعو إلى الإلحاد، وفيهم من يؤمن بالشيوعية وأهلها يزعمون أنهم أعلم من الله بأحوال خلقه وأعدل منه في تقسيم رزقه، ثم يقولون بكل وسيلة من وسائل القول: كل شيء مشاع، وكل أمر مباح، وكل إرادة طليقة؟ والمسلمون يسمعون هذه الأضالين تبث في المسموع والمرئي، وتنشر في الكتب، وتردد في المجالس، فيرهفون لها سمع الغبي، وتدفعهم شهوة الإباحية إلى أن يشتروا الضلال بالهدى، ويستبدلون الخبيث بالطيب، ويؤثرون أن يكونوا كالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والعلة في كل أولئك هي الجهل التام والعلم الناقص. فلو أن المسلمين اعتقدوا الله ربهم اعتقاد المؤمن، وفقهوا دينهم فقه المقتنع، واتبعوا رسولهم اتباع المصدق لما أصبحوا في الحال التي تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. فقال قائل: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، إنكم حينئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بلى، والحمد لله قد أنا للمؤمنين أن يكشفوا عن العيون غشاوة الباطل، ويجلوا عن القلوب صدأ الغفلة، فيبصروا الطريق ويستبينوا الغاية. وإن في يقظة الوعي الإسلامي التي بدت في تعاطف المسلمين على البعد، وتناصفهم في القرب، وتحالفهم على الأحداث، لأشعة من تباشير الصباح قبلها الليل المظلم وبعدها النهار المشرق، وتصفية الدين مما علق به ودس فيه تكشف للناس عن جوهره وتصلهم بروحه، والقتام يحجب الشمس، والقذى يفسد الشراب، وإن الماء إذا راق ساق، وإذا ساغ روى. اعتزوا بدينكم عباد الله، فإن الإسلام أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد، فاحمدوا الله جل وعلا، فقد آتاكم الإسلام من غير أن تسألوه، فاحمدوه على هذه النعمة واشكروه، وافهموا الدين فهما صحيحا، واعملوا به عملا مستقيما، وادعوا إليه، فإن الله جل وعلا أقسم في كتابه العظيم أنه لا يكون من المفلحين إلا من حصل أربع خصائص. قال ربنا جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي أربع، من فقد واحدة منها فهو من الخاسرين، ولا يكون أبدا من المفلحين: إيمان وعمل صالح، ودعوة إلى الحق، دعوة إلى الله، بيان لدين الله، وحض على التمسك بسنة رسول الله، وصبر على الأذى في ذلك. فإن من دعا إلى الحق والرشد لابد أن تعانده الغرائز المنحلة والشهوات الفاجرة فيصيبه الأذى. فبين الله جل وعلا أنه لابد من التواصي بالصبر، بعد أن بين أنه لابد من التواصي بالحق. احمدوا الله على ما أنعم عليكم به، ارفعوا رؤوسكم، أنتم مسلمون. خلاصة العالم وقادته إلى الصراط المستقيم، حتى لا يضل ضلاله المبين، وحتى لا يتردى في الهاوية التي فغرت فاها كأنها هوة الجحيم. ما أعظم مسؤوليتكم، فاتقوا الله واحملوها بصدق وجد وعزم حمل رجال، وإلا فلا تلومن إلا أنفسكم، ذل الدنيا وعذاب الآخرة. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يحسن ختامنا.
إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.